صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بدا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلتي بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي تعودنا فيه أن نسمع النصوص الشرعية التي تزيد في قلوبنا بإذن الله عز وجل إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وفيها ذكر سعة رحمة الله عز وجل، ويمكن فيها بإذن الله تخفيف على كل مبتلى ومهموم ومحزون ومكروب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من أسباب إصابة كثير من الناس ببعض الأمور المتعلقة بالضيق والأحزان أن بعض الناس يشعر أن كل اللي حوله تخلوا عنه، وهذا لا شك ولا ريب أنه شعور مؤلم جدا. بعض الناس يقول لك: أقرب الناس إلي ما سألوا عني، ولا في واحد من الناس كلف نفسه من أقاربي أو من ربعي أو من خواص أصحابي، ولا واحد من هايلة كلف نفسه أنه يرفع السماعة بس على أقل أنه يسأل عني كيف الوضع الذي مر بي وما هي المصيبة التي مرت بي. يتكلم بعض الناس ويقول: أنا ما أطالبهم بالزيارة، ولكن مجرد اتصال أو حتى مجرد رسالة. هذا الشعور بارك الله فيكم مؤلم جدا إذا وجد في قلب الإنسان، وحقيقة وصدقا بعض الناس فعلا يعاني من هذا الأمر. يعني يقول لك: أنا في تليفوني أكثر من 1000 أو 2000 رقم مرت علي محنة والكل داري عنها، ما في أحد منهم سأل عني: يا فلان بشر كيف الأوضاع وكيف الأمور. نعم بارك الله فيكم، طريقة حياة الناس الآن صارت أن كثير من الناس منشغل بنفسه أو الأشغال ما تخلص، لكن هذا ما يمنعنا أن نواسي الآخرين وأن نشعر أيضا بآلام وأحزان الآخرين، لأن الكلمة ما تكلف الإنسان أي شيء. لذلك من الأمور التي تدخل الهم على قلب الإنسان أن يشوف أقرب المقربين إليه يعرفون عن مصيبته ويعرفون عن الظروف الصعبة التي تمر بهذا الإنسان، ولا في أحد من هؤلاء يسأل عنه ولا على أقل تقدير يواسيه ولو بالكلمة الطيبة، وهذا الإنسان يترك أحيانا وحيد من دون أن يكون له أي معين من البشر على تخطي هذه المحنة. وبعض الناس بارك الله فيكم تعظم عندها المصيبة يوم يشوف نفسه في المستشفى، وربعه واللي وياه في الدوام، وربعه اللي في الميلس وغيرهم، ما يفكر أي أحد منهم إنه يبادر بالاتصال عليه أو الاطمئنان عليه، فهذا الأمر يجعل في قلب الإنسان بارك الله فيكم شيء من الضيق وشيء من الهم والغم والحزن والألم. طيب عندنا حالة ثانية بارك الله فيكم، بعض الناس قد يشعر بأن اللي حوله واقفين معاه وبوب مقصرين معاه في أي شيء، ولكن المصيبة اللي تمر عليه مصيبة عظيمة جدا. يعني وقفة هؤلاء الناس المقربين إليه لن تغير من الواقع شيء بحسب المعطيات البشرية، لأن حجم المصيبة حجم كبير جدا، أو اللي حوله ما يستطيعون له في هذا الموضع أن يخففوا عنا هذا البلاء. يعني افترض أن ريال انكسر في تجارته وصارت عليه ديون بملايين الدراهم، طيب اللي حوله ما يملكون أن يواسوه بالمال ولا يستطيعون أن يفعلوا له شيء، فقلنا المصيبة تكون مصيبة عظيمة جدا على قلب الإنسان. وأيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يخاف أنه يتضرر في بعض الأحوال وفي بعض الأمور، فيبدأ يعاني من هواجس ومن قلق ومن أمور كبيرة وكثيرة جدا. طيب قد يقول القائل: ما دخل كل ما سبق بالآية التي ذكرتها؟ هذه الآية بارك الله فيكم ستكون بردا وسلاما على قلوب هؤلاء الذين ليس لهم إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيكم، قد يتخلى عن الإنسان أقرب المقربين إليه، وقد يكون البلاء عظيم جدا لدرجة إن ما في أحد يقدر يواسي هذا الإنسان من اللي حوله كي يتجاوز هذه المحنة. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ هنا بارك الله فيكم، حقا وصدقا يذكر الإنسان نفسه والآخرين باللجأ إلى الواحد الأحد، باللجأ إلى الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذلك بارك الله فيكم، من التجأ بالله ولجأ إلى الله وفزع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فهو المعان ولم يكن حوله أحد، وهو القوي ولو كان من أضعف الناس من ناحية القدرة البدنية، وهو الإنسان الذي سيجد الفرج العظيم والخير الكبير بإذن الله عز وجل. لذلك من جميل كلام السلف الصالح أنهم كانوا يقولون: احذر من ليس له ناصر إلا الله. نعم بارك الله فيكم، في بعض الأحوال يكون الإنسان ما له ناصر في تجاوز هذه المحنة إلا الله سبحانه وتعالى. انذكر بموضوع اللجأ إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني همك هذا إذا كنت تشوف أن هم عظيم جدا، والمصيبة التي نزلت عليك إن كنت تراها تساوي الكرة الأرضية، اتذكر أن الإله المعبود هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الواحد الأحد الذي لا ند له ولا كفء له ولا شريك له ولا مثل له. هو الذي يخبرنا عن نفسه في القرآن العظيم فيقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الذي يخبرنا عن نفسه في القرآن العظيم فيقول: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فلو لجأ الإنسان إلى الله عز وجل يجد أن هذه المحنة تمر على قلبه بردا وسلاما إن شاء الله. وهنا أذكر فائدة بارك الله فيكم، نقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد معنى اسم الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، يعني اجتمعت فيه جميع صفات الكمال، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والصمد هو الذي تصمد وتتجه إليه الخلائق. لذلك الإنسان في خضم هذه الأحداث وفي خضم هذه الأحزان إذا لجأ إلى الله والتجأ برب العالمين واستشعر عظمة الله عز وجل وتذكر أسماء الله الحسنى وتعبد لله بمعاني هذه الأسماء الحسنى، فهو سيجد خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. طيب قد يقول القائل: وضح لنا أكثر المسألة. أحبتي الكرام، الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم عن حالك ويعلم عن مصيبتك التي تعاني منها، ويعلم عن الظروف الصعبة والأزمات الكبيرة التي تعصف بك. فإذا لجأت إلى الله وتضرعت إليه وجدت الخير العظيم بإذن الله عز وجل، بخلاف المخلوق الذي لا يعرف عن حالك، ولو تكلمت لا يدري أبعاد مشكلتك، ولو يلس تقول له أنا أعاني من كذا وكذا هو غير مدرك لخطورة الموضوع بالنسبة لك. أما رب العالمين هو المطلع على كل شيء. قد يكون في قلبك أحيانا قهر وألم، من الذي يطلع على هذه الأشياء القلبية الدقيقة؟ إنه الله عز وجل. لذلك الذي يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله يجد أن لجأه إلى الله يجعل هذه المحنة بإذن الله تمر مرور الكرام بإذن الله سبحانه وتعالى. تكون وحيد وتعاني من هم عظيم ولا يوجد حولك أحد، من الذي يراك ويعلم عن حالك هذه وإنك وصلت إلى درجة كبيرة جدا من الضعف ويمكن من الاستسلام؟ من الذي يعلم بهذا؟ إنه الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، وأنت المضطر إلى الله المحتاج إليه. لذلك إلجأ إلى الله وافزع إليه سبحانه وتعالى. طيب قد يقول القائل: أبي أتكلم، أبي أقول، ما في أحد يسمعني. عليك بدعاء الله عز وجل فهو يسمع كل شيء. المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من زوجها، فتقول بأن زوجها كذا وكذا، وبعدين طلقها، وبعدين حرم هذه المرأة عليها، ما طلقها، ظاهرها وجعلها محرمة عليه. الله عز وجل يقول: وهي تشتكي إلى الله، فالله عز وجل إذا اشتكى إليه الإنسان وجد إعانة وتأييدا وتفريجا عظيما من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه الذي يسمع دعائك ويرى حالك. هذه الأصوات التي تختلط، أصوات البشر عندما يبتهلون ويدعون الله عز وجل، الله عز وجل ما يعجزه أن يسمع جميع هذه الأصوات، الحاجات التي في قلوب العباد ويدعون الله عز وجل بها ويبتهلون إلى ربهم، الله يسمع كل دعاء الخلق ودعاء الناس ودعاء المسلمين لربهم سبحانه وتعالى. لذلك علق قلبك بالله عز وجل. نتكلم عن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن همك لو كان عظيم جدا والمصيبة التي نزلت بك أنت تشوفها أكبر مصيبة في تاريخ الكرة الأرضية، لأن الإنسان يقولون صاحب الحاجة لحوح، وصاحب الحاجة معذور لأن عنده بلاء كبير جدا. فإن كنت ترى أن هذه المصيبة هي أعظم مصيبة عصفت بالكرة الأرضية، ثق تماما أن الله على كل شيء قدير. فلذلك لابد أن يكون عندك إيمان بأن الله هو القوي العظيم. لذلك في تكبيرة الإحرام في الصلاة شو نقول؟ الله أكبر، فالله هو الكبير وهو العظيم وهو الجليل سبحانه وتعالى. مهما تتابعت عليك الأحزان والمصائب، الله قدير على كل شيء. الذي يدبر أمر السماوات والأرض، ما يدبر أمرك، ما ينجيك من الكرب، ما يكشف عنك البلوى، لكن أين من يلجأ إلى الله ويضرع لسيده ومولاه؟ هؤلاء هم الذين يجدون حلاوة الإيمان ولذة الدعاء. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الآية العظيمة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحبتي الكرام، عندما يؤمن الإنسان أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يدبر أمور السماوات والأرض، هنا بارك الله فيكم ينبغي عليه أن يلجأ إلى الله ويتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يسأل ويقول كيف سيأتيني الفرج ومن أين سيأتيني الفرج؟ أيها الأحبة الكرام، من أكبر الأخطاء أننا نتعامل مع هذه اللحظات من خلال نظرتنا البشرية القاصرة. فنحن بارك الله فيكم عبيد لله عز وجل، خلقنا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يجلس يهوجس ويفكر ويقول لك من أين سيأتيني الفرج، نسي أنه يدعو الله الواحد الأحد الذي إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. أحيانا رب العالمين يقدر بعض الأمور، قد يتعجب الإنسان يقول سبحان الله العظيم، ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أن الفرج يأتيني بهذه الطريقة. فهنا نقول نشهد أن الله على كل شيء قدير، هو الإله المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. وأحيانا تمر على الإنسان مواقف يوقن أنه لا فرج فيها، ويتفاجأ بفرج لا يخطر على باله أبدا. وكم نسمع قصص عجيبة وعظيمة جدا تزيد في إيمان الإنسان أن الله عز وجل هو الذي يدبر أمور العباد وشؤون الخلق سبحانه وتعالى. يعني أحيانا تقع بعض الأمور بارك الله فيكم، لو تقدمت ما تيسر هذا الموضوع، لو تأخرت شوية في الوقت ما تيسر هذا الموضوع. أحدهم كان يمشي في مكان في الصحراء، يقول لو شوية أنا اتجدمت وما دققت في البصر ما كنت سأكتشف هذا الأمر. لو شوية كنت متأخر ما كنت سأكتشف هذا الأمر. طيب شو اللي اكتشفه؟ اكتشف وجود عمل من أعمال السحر والشعوذة مرمي في منطقة نائية وبعيدة جدا. شو اللي ياب هذا الإنسان من هذا المكان البعيد حتى يعثر على هذا العمل السحري ويفكه بحول الله وبقدرة الله عز وجل؟ إن هذه الأمور من تدابير الله عز وجل. أحد الأشخاص يقول طلعت من المنطقة الأولى إلى مدينة أخرى عند شيء يبغي يوصله ويطمن على موضوع يتعلق بالبنيان. يقول يوم وصلت عند باب البيت الجديد الذي يبنيه تفاجأت أني قد نسيت المفتاح، وكأن هذه المسافة التي قطعها في وسط هذا الزحام الشديد، هذه المسافة كأن ما منها فائدة. يقول سبحان الله العظيم، وأنا طالع وأشوف واحد مغرز بسيارته في تلك المنطقة وساعدته وطلعته، كأن الله عز وجل قد ساقني لذاك الرجل وإني أقطع كل هذه الكيلومترات حتى أوصل عند فلان الفلاني. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد أن نكون على إيمان عظيم أننا نتعامل مع الإله المعبود جل جلاله الذي يستحق العبادة. وقلب الإنسان لو امتلأ بحب الله وتقديس الله وكمال الذل لله عز وجل لرأى الإنسان العجب العجاب. أحبتي الكرام، من جوانب العبودية التي ربما بعض الناس ما ينتبه لها الذل والافتقار لله عز وجل. كأن الإنسان يقول أنا أعرف مئات الأشخاص ويمكن آلاف الأشخاص، لكن حاجتي سأطلبها من الله وألجأ إلى الله، ما أعلق قلبي إلا بالله عز وجل. نعم أنا أبذل الأسباب، لكن قلبي لا يعلق بهذه الأسباب، ولا أظن أن هؤلاء هم الذين يملكون لي جلب المنفعة أو دفع المضرة، وإنما أعتقد اعتقاد جازم أن الأمور كلها عند الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبعض الصحابة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يوم نقرأ هذه الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أيها الأحبة الكرام، هنا رسالة مهمة جدا. إياك أن يدخل اليأس في قلبك، هذه من أخطر الأمور. بعض الناس لأنه ينظر للمسألة بنظرة دنيوية وحسابات دنيوية قاصرة على طول يدخل اليأس في قلبه ويظن أن الموضوع منتهي والموضوع خلاص لا يمكن أن ينجو منه، وييأس ويصاب بإحباط ويستسلم الاستسلام الكامل. طيب ألست تعبد الله عز وجل الواحد الأحد الإله الجليل المعبود؟ لماذا لا تعلق قلبك بالله؟ ولماذا تيأس؟ وليش تنظر إلى المسألة بأنها محسومة؟ في الحسبة البشرية بحسب علمنا الضعيف يمكن نشوف مثل هذا الأمر، لكن نعتقد اعتقاد عظيم وجازم أن تدابير الأمور عند الله عز وجل. وكم صارت لنا مواقف يظن الإنسان فيها أن الأمور محسومة، انتهى هذا الموضوع بالكامل، والله عز وجل يأتي بفرج ولطف عظيم جدا منه سبحانه وتعالى. لذلك يوم الإنسان يدعو الله عز وجل لابد أن يعتقد ويتذكر أنه يدعو الإله المعبود سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه الخلائق والذي أمرنا بأن ندعوه سبحانه وتعالى. قال لنا في القرآن فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كانت هذه العقيدة موجودة في قلوبنا فليبشر الإنسان بالخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع ذكره الله في القرآن العظيم، يقول ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هل كان في أحد يتوقع أن حال يوسف عليه السلام سيصل إلى هذا الأمر وإلى هذه المنزلة العظيمة جدا؟ يعني رجل في مقتبل عمره يرمى في ظلمات البئر وبعدين يباع وينتقل إلى دولة أخرى. هذه بالنسبة للأزمان الماضية معناها بارك الله فيكم الفقدان الكامل. لا يمكن بحسب النظرة القاصرة بارك الله فيكم أن يجتمع الوالد مع ابنه بعد هذا الفقد الطويل، لأن في أيامنا هذه بارك الله فيكم إذا صارت أمور مثل هذه مع وجود أجهزة الاتصال ووسائل الاتصال والتواصل ربما كان الأمر صعبا، فكيف في الأزمان الماضية؟ طيب ما الذي يقدره الله عز وجل أن يوسف عليه السلام يكون في قصر العزيز، وبعد قصر العزيز في ظلمات السجن، ويمكث في هذا السجن بضع سنين، وبعدين اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يرفع الله عز وجل يوسف عليه السلام. وبعد ذلك قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فالله عز وجل على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، البلاء والمرض لبث بأيوب عليه السلام 18 سنة. طيب بعد 18 سنة وهو في هذا البلاء العظيم والابتلاء العظيم، من الذي يتوقع أن يشفى هذا الإنسان وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن ترجع له أمواله، والله عز وجل يرزقه أهل وذرية؟ هذه قدرة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. مثال آخر اللي صار لنوح عليه السلام، الله عز وجل يقول لنا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يضحكون ويستهزئون بهذا النبي الكريم الذي هو أحد أولي العزم من الرسل. فقال لهم نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وبعدين الله عز وجل يقول عن سفينة نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، وسفينة مصنوعة من الخشب، من اللي حفظها؟ من الذي نجاها من هذه المياه العظيمة والأهوال الكبيرة؟ إنه الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. أيضا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون لاحقنهم وخلاص سيدركهم، وإذا أدركهم لن يبقي منهم أحد. فموسى عليه السلام الذي امتلأ قلبه بتعظيم الله وتقديس الله وإجلال الله قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شوف الفرج العظيم واللطف الكبير الذي رزقه الله عز وجل لموسى عليه السلام، وربنا على كل شيء قدير. وطبعا بارك الله فيكم لا يمكن أن ننسى حال النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق ويختفيان في غار ثور. الطلب كان وراءهم شديد وعظيم لدرجة أن كفار قريش أرسلوا القافة، القافة الذين يتتبعون الأثر، وبعض الناس عندهم مثل هذه المهارة كي يتتبعوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام. يمصر إلى غار ثور، يقول أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجاوبه بجواب الذي امتلأ قلبه بتعظيم الله وإجلال الله وإحسان الظن بالله عز وجل، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فينجي الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم ويصل سالما إلى المدينة. فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم من أخطر الأمور أن يكون عند الإنسان شعور اليأس والإحباط والاستسلام الكامل والركون الكامل إلى أمور الدنيا، لدرجة بعض الناس من شدة استسلامه تقول ادعي رب العالمين، يقول لك أنا طايح في بلاء عظيم هل سينفعني الدعاء؟ وهذا طبعا غلطان. لذلك يقولون أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد، وللأمد انقضاء. فلذلك الإنسان دائما وأبدا لا يفقد الأمل ويحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك بارك الله فيكم، هذه الآية لابد أن تكون نصب أعيننا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني الإنسان يقول أنا متقوي برب العالمين، هو إلهي ومعبودي، ألتجئ إليه سبحانه وتعالى، والفرج عند الله عز وجل. كيف يأتيني الفرج؟ أنا والله ما أدري، لكن أنا على يقين أن الله عز وجل لا يترك عبده، يعينه ويؤيده وينصره إذا حقق الإنسان العبودية لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، طاحت عليهم من أعلى الجبل صخرة ضخمة عظيمة غطت باب الكهف، فأصبحوا لا يستطيعون الخروج. كل واحد دعا الله عز وجل ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. الله يقول لنا في القرآن عن يونس عليه السلام أن الحوت التقمه، فماذا صنع يونس؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني شوف الثناء على الله عز وجل وذكر تقصير العبد في مثل هذه الأحوال. جاءه الفرج بأن الله عز وجل نجاه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فشوفوا عظيم سعة رحمة الله وفضل الله عز وجل واسع جدا. فإياك إياك أن يدخل اليأس أو الإحباط إلى قلبك. أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس. وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الآية بارك الله فيكم فيها تذكير لبعض الناس الذين يخافون من العين والحسد والسحر. بعض الناس يخاف وايد ويحاتي مثل هذه الأشياء، وربما وصل إلى مرحلة الوسوسة في مثل هذه المواضيع، وتصير عنده هواجيس عظيمة جدا ربما تمنعه من النوم في الليل، لأنه يخاف أن يحسد ويخاف أن يسحر ويخاف أن يتعرض إلى أذى أو سوء أو مكروه. طيب هذه الآية لو استقر يقينها في قلب الإنسان، هل سيخاف من مثل هذه الأشياء أم يكون قلبه معلق بالله عز وجل؟ لو صنع للإنسان نفترض أقوى سحر في هذه الدنيا، إذا كان الإنسان يؤمن حق الإيمان بقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سيعلم هناك الإنسان أن هذا السحر لن يضر في شيء أبدا وإطلاقا. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يخاف من أعين الحاسدين، لذلك بعضهم يلجأ حتى إلى بعض الطرق غير المشروعة. يعني من أسباب زيارة بعض الناس إلى بعض أصحاب الشعوذة والخرافة والدجل أنه يريد أن يحفظ من العين والحسد والسحر، فيروح إلى هؤلاء الذين يتعاملون مع الجن والشياطين كي تدفع عنه مثل هذه الشرور. ولو هذا الإنسان آمن حق الإيمان بأن الله هو الذي يدافع عن عباده المؤمنين لما سوى هذه الأمور إطلاقا، ولكان اعتماده على الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا في هذه الآية تذكير لبعض الناس يخاف من الآخرين وكل شوي يحاتي أنهم سيتكلمون عليه، شو بيقولون عني، وأنا كيف بقدر أدافع عن نفسي، وين أودي وجهي من أمام الناس. إذا الإنسان آمن حق الإيمان بهذه الآية يجد الخير العظيم بإذن الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لك بعض اللي حولي لا يبالون، الاتهام بالباطل هذا الأمر سهل جدا عندهم، منو يدافع عني؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الجأ إلى الله وأدي الذي عليك، وثق تماما أن صاحب الشر والباطل شره سيرجع عليه بإذن الله عز وجل. بعض الناس يحاتي ويخاف، يقول لك أنا أخاف أني أظلم في هذه المسألة، فلا ما يخاف الله، وإذا تسلط علي سيظلمني. احرص أنك تكون بعيد عن أذية هذا المؤذي أو ظلم هذا الظالم، لكن أحيانا بعض الناس تترك وهو اللي يتسلط عليك. فما الذي تفعله هنا؟ لا شيء إلا اللجأ إلى الله وإحسان الظن بربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، بعض الناس يوصل إلى درجة من القلق، يقول لك فلان بيقطع رزقي. سبحان الله العظيم، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تأتي بألفاظ تكون غير مناسبة أو تخالف بعض المبادئ الشرعية الدينية. لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم هذا القلق والخوف الذي بدأ يسيطر على بعض القلوب، خاصة في أيامنا تشوف بعض الناس عنده وساوس وهواجيس عجيبة جدا، مرات تقول هذا كيف عايش في هذه الدنيا، هذا معذب عمره، هذا عايش في سجن الوهم، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. من الأمور الجميلة التي يحسن إيرادها في هذا المقام أبيات جميلة جدا: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فاطرد الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. أحيانا تشوف بعض العامة أقول يا فلان ما تخاف من الموضوع الفلاني، يقول لك اللي دبر لي المواضيع السابقة في حياتي سيدبر لي هذا الأمر بإذنه جل جلاله، أنا معتمد على الله ومتوكل عليه وأرجو من الله عز وجل اللطف العظيم. هذا الأمر بارك الله فيكم إذا وجد في قلب الإنسان وجد الإنسان خيرا عظيما وفضلا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه النقطة لابد أن تكون حاضرة في حياتنا ونحن مؤمنين بالله عز وجل أنه هو الذي بيده مقاليد الأمور. في الآية بارك الله فيكم شيئين: الشيء الأول دفاع الله عز وجل الجليل القادر على كل شيء، والثاني أن هذا الدفاع عن عباده المؤمنين. لذلك النقطة الأولى لابد يكون في قلبنا يقين بالله عز وجل وإيمان حقيقي بربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس فعلا تمر عليه ظروف صعبة، لكن هل هذا الإنسان يؤمن حق الإيمان أن الله هو الذي يلجأ إليه ويفزع إليه؟ من المؤسف حقا وصدقا إن بعض الناس يلجأ لكل أحد يطلب منه أن يدافع عنه، لكنه ينسى ويغفل عن اللجأ إلى الله عز وجل. بعض الناس إذا ابتلي بأي مصيبة ما عنده شغل إلا أنه يتكلم في المجالس، أنا مبتلى، أنا عندي كذا، أنتم ما تحسون فيني، لدرجة أن أهله وجماعته يتعبون منه، يزهقون من كثرة تكراره لبعض المواضيع. وأما إذا أراد العزة الكاملة والرفعة الحقيقية عليه أن ينزل حاجته بالله عز وجل، يكون على يقين أن الله عز وجل هو الإله المعبود. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صحابي يدعو الله عز وجل ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نطرح هذا السؤال. يا رب، ما موقعها من دقائق وساعات اليوم والليلة؟ يعني نحن في اليوم والليلة كم مرة نقول يا رب يا رب وندعو الله عز وجل ونحن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى؟ يمكن الإنسان بارك الله فيكم لو راجع نفسه يمكن يكتشف أن جانب العناية عنده بهذه الأشياء ضعيف جدا، بل ربما يكون معدوما في بعض الأحوال وبعض الأحيان. الشق الثاني والأمر الثاني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حققت الإيمان بالله عز وجل تجد الخير العظيم وتجد دفاع الله عز وجل عنك. طيب، كان الإنسان مضيع لأمر الله، لا يلومن الإنسان إلا نفسه. بعض الناس يرجو من الله عز وجل أن تقع له الألطاف العظيمة، وهذا مو بخطأ طبعا، لكن في الجانب الآخر كأن هذا الإنسان غافل أن للذنوب والمعاصي شؤم عظيم جدا على حياة الإنسان. يعني في شخصين، واحد رايح دوامه وأموره متعقدة، لكن أبوه وأمه يدعون له وراضين عنه، والثاني رايح الدوام وأموره أيضا متعقدة وأبوه وأمه مبراضين عنه ويدعون عليه والعياذ بالله. هل يستويان عند الله عز وجل؟ لذلك بارك الله فيكم، الذي يدعو الله ويبتهل إلى الله يجد خيرا عظيما. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، كان عددهم عدد قليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف ورفع يديه يدعو الله عز وجل وطول في الدعاء. من طول الدعاء والوقوف سقط رداء النبي عليه الصلاة والسلام على كتفه، فجاءه أبو بكر الصديق ووضع الرداء على كتفه ويبين للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كفاك مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فجاء الفرج العظيم من ربنا عز وجل، لدرجة أن الله عز وجل أنزل الملائكة فقاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. هذا الذي يلجأ إلى الله يجد الخير العظيم الذي لا يكاد يخطر بباله. لذلك دفاع الله عز وجل عنك بحسب تحقيقك للإيمان. إذا كنت محقق للإيمان وللتوحيد وجدت الخير العظيم، وإذا كان الإنسان مضيع لهذه الأمور فلا بد أن يراجع نفسه. لذلك يقولون في مثل هذه اللحظات تفقد إيمانك. ليش بارك الله فيكم؟ لأن بعض الناس يمكن يكون مقصر في أمور كثيرة ومقصر في أمور واجبة، وهو يقول ما وجدت أثر لدعائي ولا وجدت أثر للجأ إلى الله عز وجل. قبل لا تتهم ربك اتهم نفسك، والإنسان لو كان منصف لنفسه لعلم أننا المقصرون في حق الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو واسع الرحمة سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك أنا ما وجدت في عملي كبيرة من كبائر الذنوب، الحمد لله، يقول ما عندي سرقة ولا أكل مال يتيم ولا قذف محصنة والعياذ بالله إلى غير ذلك من الفواحش مثلا. فالجواب، الذي يحرص على الرتبة العليا من الإيمان يراجع نفسه في دقائق المسائل. فبعض الناس مثلا لأنه يحاتي موضوع الدين ومهتم بدينه وإيمانه وعمله الصالح، يحاسب نفسه على بعض الكلمات التي يمكن يشوفها الناس عادية وتدخل في باب الغيبة والنميمة، فلا يقبل بهذا الأمر أبدا. بعض الناس لشدة إيمانه يحاسب نفسه على المسائل المتعلقة بالألفاظ والسباب والشتام والشتائم، فلا يقبل أن يطلق مثل هذه الألفاظ على عباد الله عز وجل. ويمكن غيره من الناس ما يدري أن الشيء الذي يقع عليه عقوبة من الله لأنه يطلق لسانه في أعراض الخلق. وذكر بعض أهل العلم أحيانا تشوف بعض الناس يتورع عن المال الحرام، لكن لسانه يفري في أعراض الخلق، يأكل منهم، ينهش في لحومهم. وبعض الناس تشوف عنده عبادة في بعض الجوانب، لكن في جانب آفات اللسان ما يستطيع أبدا أن يمسك نفسه. هذا لازم يراجع نفسه، يمكن تفوته البركة ويتعرض إلى حرمان عظيم بسبب شؤم الذنوب وشؤم المعاصي. بعض الناس يقول لك تأخر الفرج، أنا إن شاء الله مو مقصر في شيء لكن الفرج تأخر وما جاءني إلى الآن. فالجواب راجع نفسك، يمكن كانت بعض الأمور التي أنت تشوفها عادية وهي مؤثرة جدا عند الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا موضوع الغيبة والنميمة، بعض الناس مثلا موضوع اللعن، قد يتساهل في هذه الذنوب تساهل عظيم جدا. بعض الناس في أكل أموال الناس بالباطل، بعض الناس في جانب تأخير الصلاة عن وقتها، كل هذه ذنوب ربما لو فعلها الإنسان ما جاءه الفرج من الله عز وجل. أحيانا بارك الله فيكم قد يتكالب الناس عليك ويؤذونك بسبب بعدك عن الله وإعراضك عن الله، فلابد أنك تراجع نفسك. فالمؤمن دائما يتفقد إيمانه ويراجع نفسه، دائما يعرض أعماله على أدلة الكتاب والسنة ويشوف نفسه هل هو مقصر فعلا أم أنه يريد أن يجامل نفسه. وكما ذكرت لكم كم من ذنوب ومعاص يتصور بعض الناس أنها مو بذنوب أصلا، وأن الأمور طيبة وأنا ما سويت شيء وما ضريت حد. ليست المسألة أن تضر أحد أو لا تضر أحد، فلو كنت ممن يدخل الضرر على الآخرين فإنك تأثم على هذا العمل وهذا الصنيع. ولكن المسألة بارك الله فيكم يمكن يكون الإنسان مقصر في بعض الطاعات والعبادات الواجبة. يعني بعض الناس تمر عليه سنوات ما طلع الزكاة، بعض الناس يحلف على أشياء ولا يوفي بها ولا يطلع حتى كفارة اليمين، بعض الناس ينذر ولا يبالي بهذا النذر، إلى غير ذلك من الصور والأحوال التي لابد علينا أن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في طاعة الله عز وجل ونراجع أنفسنا على ذلك. والإنسان بارك الله فيكم إذا أحسن الظن بالله الواحد الأحد فليبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا وفق الإنسان للدعاء قلبه كان معلق بالله فليكن على يقين كامل إن شاء الله أن الفرج قريب. لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عبوتني الطلبة. فلو أن الإنسان أحسن الظن بالله عز وجل وعلم أنه كلما ازداد في الدعاء ازداد في علو المنزلة والمرتبة عند الله عز وجل، يجد نفسه بأنه يتلذذ بمناجاة الله ويقول لماذا ألجأ للناس، سألجأ إلى رب الناس فهو الذي يرى حالي ويسمع دعائي. ويجد الإنسان بإذن الله عز وجل ألطافا عظيمة لا تكاد تخطر ببال الإنسان. وهذه المسألة لابد أن نربيها وننميها ونغرسها في نفوس أولادنا. يمكن بارك الله فيكم ما نكون قريب منهم ويتعرضون إلى أذى عظيم، فنذكر عيالنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حقق العبودية والإيمان بالله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا عز وجل. وطبعا قد يقول القائل طيب الآن أنا في بلاء وكان عندي تقصير عظيم، يعني خلاص ما أقدر أستدرك اللي راح علي؟ الجواب الذي يقول لك أنك ما تقدر تعوض الماضي هذا غلطان. وإذا أحسنت فيما بغي يغفر لك ما قد مضى، لكن ابدأ من الآن والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وستجد من البركة والخير واللطف الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا عز وجل مهما كنت بعيد عن الخير. طيب يقول لك كيف الله عز وجل سيكرمني بهذا الفضل العظيم المذكور في قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ الجواب أن باب التوبة مفتوح ولا يغلق على العباد والخلق. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرت الله وكنت من أهل التوحيد والإيمان غفر الله لك جميع ذنوبك ولا يبالي سبحانه وتعالى. لكن أين من يحسن الظن بالله ويلجأ إلى الله ويضرع إلى الله عز وجل ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون